وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في الإسلام. كنا ولا نزال نتكلم عن مصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة في الغرب والحقوق التي تتمتع بها في الغرب. ما هو مصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة في الغرب، وما هو مصدر الحقوق التي تتمتع بها؟ قلنا في الدرس الفائت إن مصدر الواجبات التي يحمل الغرب المرأة إياها إنما هو سلطان المصالح المادية. ونظرا إلى أن الغرب يرى في هذا السلطان، سلطان المصالح المادية، قوة مقدسة مهيمنة فعالة، فمصدر الواجبات هنالك في الغرب سواء التي يتحملها الرجل أو التي تتحملها المرأة إنما هو سلطان هذه المصالح المادية. وقد لاحظنا أن ملاحقة الغرب للمرأة بدافع من هذه المصالح المادية ولا غير هذه المصالح أنتج مصيبتين اثنتين في المجتمع الغربي. الأول أنه حطم كيان الأسرة، فلاحظنا ولا أريد أن أعيد ملاحقة الغرب للمرأة بالواجبات التي ينبغي أن تلهس وراءها، واجبات السعي للرزق وتحملها لمسؤوليتها عن نفسها وما إلى ذلك، حطم كيان الأسرة وفتت العلاقة القائمة بين أعضاء الأسرة، وأوضحنا ذلك. المصيبة الثانية أن هذه الملاحقة للمرأة بدافع من سلطان المصالح المادية عرض المرأة للتضحية بأنوثتها، وقد أوضحنا ذلك من خلال الوظائف والأعمال المرهقة الكثيرة المتنوعة التي تضطر المرأة إلى أن تنهض بها، مما سبب أمرين اثنين: الأول تحطم الأسرة، الأمر الثاني أن المرأة تحطم قالب الأنوثة في كيانها بسبب قسوة الأعمال المضنية التي لابد أن تنهض بها. وطبعا لا نريد أن نعيد التفاصيل، لكن أذكركم بالخطوط العريضة التي قلناها آنذاك. ثم تساءلنا، فما هو مصدر الحقوق التي تتمتع المرأة الغربية بها والتي يتكلم العالم كله عنها، والتي يقوم الغرب بالدعاية لنفسه تجاهها أنه يحترم المرأة ويمتعها بالحقوق الإنسانية كاملة؟ ما مصدر تمتيع الغرب للمرأة بهذه الحقوق؟ قلنا في آخر درسنا الفائت إن مصدر تمتيع الغرب المرأة بهذه الحقوق إنما هو شيء واحد، هو أنوثة المرأة، أنوثتها. فأنت يمكن أن تقرأ كثيرا وربما ترى كثيرا من مظاهر إكرام الغرب للمرأة ومن مظاهر الدفاع عن حقوقها، حقوقها فيما يتعلق بحريتها، حقوقها فيما يتعلق بحقوقها الاقتصادية، حقوقها السياسية، حقوقها الإنسانية المتنوعة. يمكن أن تجد هذا المظهر في صور العلاقات التي تراها في الحفلات والمناسبات المختلفة، في العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة، مظاهر كلها تنطق فعلا بأن المرأة محل إكرام ومحل تدليل ورعاية من المجتمع الغربي. هذا الشيء نراه، ولكن ينبغي أن نتساءل ما هو السر الذي يجعل الغرب يمتع المرأة بهذه الحقوق؟ ما هو السر الذي يجعل الغرب يكرم المرأة هذا الإكرام؟ السر في ذلك هو أنوثة المرأة. هذا هو الواقع الذي لا مرية ولا إشكال فيه. وأحب أن أضعكم أمام نموذج لهذه الحقيقة التي أقولها. الناظر نظرة سطحية إلى المجتمعات الغربية في الحفلات وفي الأندية والمناسبات حيث يلتقي الرجال بالنساء، قد يلاحظ ما يخيل إليه أن المرأة مقدسة ومكرمة جدا جدا في الغرب، وحسبك أن الرجل ينحني لها أيا كان الرجل ومهما كانت مكانته وأيا كانت المرأة، بل يذهب في احترامها إلى درجة أنه يقبل يدها. هذا بروتوكول معروف عند الغرب. يخيل للرجل السطحي الساذج عندنا أن هذا مظهر من مظاهر تكريم الغرب للمرأة. لا يمكن مهما كانت الظروف ومهما كان نوع الرجال ونوع النساء، إذا احتشد الكل في مدخل من المداخل لابد أن تقدم المرأة. نعم، أيا كان الرجال وأيا كانت مستوياتهم. فهذا مما يجعل السذج عندنا يتصورون أن المرأة إذن في الغرب تتمتع بحقوقها، بل تتمتع بتكريم كبير. لكن تعالوا فتساءلوا، ما هو المصدر الذي يجعل الرجل في الغرب، الرجال في الغرب يكرمون المرأة هذا التكريم ويتحدثون عن حقوقها، حقوق حريتها، حقوقها السياسية الاقتصادية الاجتماعية إلى آخر ما هنالك، وسنتحدث عن ذلك كله؟ ليس لذلك كله إلا عامل واحد، هو أن هذه المرأة تتمتع بأنوثة، وهذه الأنوثة تنعكس جدواها وتنعكس متعتها على من؟ على الرجال. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل موجود بشكل واضح لدى النساء الغربيات. اسألوهن تسمعون الجواب من أفواههن. وما أكثر ما قرأنا وما أكثر ما سمعنا في المؤتمرات والندوات، الكلام الذي يبكي مما تقوله المرأة وهي تندب حظها العاثر في المجتمع الغربي. المرأة طالما كانت في ألق شبابها وفي أوج أنوثتها فعلا تشعر بهذا التكريم وبهذا الإعزاز، ولكنها ما تلبث أن تخيب آمالها وأن تفاجأ بالعكس بأسلوب، ولكن عندما تفقد هذه المقومات، عندما تفقد مقومات هذا التكريم من تقدم في السن أو لعوارض أزمنة أو لطبيعة التبرم، تبرم الرجال بها، عندئذ تفاجأ المرأة الغربية بالإعراض التام عنها شيئا فشيئا فشيئا. ذلك لأن العامل الذي استوجب إكرامها وتذليلها وتقديسها ذهب، ومن ثم فإن هذا الإكرام وهذا التقديس والتبجيل أيضا كل ذلك يذهب. هذا الشيء سنجليه ونبرزه ونبرهن عليه. يخيل إلي أن في الناس بل ربما فيكم الآن من يقول لكن القوانين لا تفرق بين شابة وغير شابة، القوانين في الغرب تنص على حقوقها كائنة من كانت وفي أي مظهر وصورة كانت. قوانين التي تتكلم عن حقوق المرأة في الغرب مطلقة غير مقيدة، وهذا يتنافى مع ما تقول. ماذا نقول في الجواب؟ نقول ما قد قلناه بالأمس. إذا نظرت إلى الورق وما كتب عليه وإلى ملفات الحديث عن حقوق المرأة الموجودة في أدراج هيئة الأمم المتحدة، فاغمض العين وتصور أن المرأة تعيش في برج عاجي رأسا. لكن هل هذا الورق وما كتب فيه وهذه الملفات التي تتحدث عن حقوق المرأة هذا وحده يشكل ضمانة سعادة للمرأة؟ يعني هل هي رقية عبارة عن رقية تشرب ماءها وإذا بها مكرمة معززة، أم الأمر يحتاج إلى تطبيق؟ طبعا يحتاج إلى تطبيق. دعك من هذه الكلمات التي تكتب وانظر إلى الواقع الذي سنتحدث عنه الآن، هذا هو الذي يوضح الحقيقة. وكأني ببعض منكم يقول طيب وعندنا أيضا الإسلام إذا نظرنا إليه في الكتب يبجل المرأة ويقدرها ويعظمها، لكن إذا نظرنا إلى المرأة على صعيد الواقع نجد أن المرأة في مجتمعاتنا هي الأخرى مضطهدة كما هو الواقع في المجتمعات الغربية. قد يقول فينا قائل هذا الكلام، ما الجواب عنه؟ الجواب أظن أننا قلناه ولكن نقوله الآن أيضا، وفي المستقبل سيزداد ما نقوله إيضاحا. نحن الآن ننظر فنجد أن الإسلام هو الذي يتهم اليوم بأنه أساء إلى المرأة، المتهم ليس المسلمين. لاحظوا أيها الإخوة ما أقول لكم، الآن الكلام الذي يكتبه الغربيون وذيولهم الخدم الحشم الأنزال في مجتمعاتنا، هل يتهجمون على الإسلام ويتهمونه بأنه رسخ النظرة الدونية إلى المرأة، أم يتهجمون على المجتمعات الإسلامية؟ لا يتهمون الإسلام، الغرب وخدمهم وحشمهم في بلادنا يتهمون الإسلام بأنه هو الذي أساء إلى المرأة ومزق حقوق المرأة في الاقتصاد وما إلى ذلك. نعم، ولذلك فنحن ننظر هل صحيح أن الإسلام هضم حقوق المرأة في حين أن المجتمعات الغربية رفعت من شأن المرأة؟ فالمسألة مقارنة بين الإسلام لا بين المجتمعات الإسلامية. أظن أن كلامي واضح. ومع ذلك إذا أردت أن تنظر إلى واقع المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية وواقع المرأة ككل في المجتمعات الغربية، ماذا ستجد؟ ستجد أن المرأة في المجتمعات الإسلامية مرفوعة الشأن، معززة إلى أعلى الدرجات بالنسبة لواقع المرأة ككل في المجتمعات الغربية. وهذا ما سنبحثه، ولم نعقد مجالسنا هذه في الحديث عن المرأة إلا لبيان هذا الأمر ولتمزيق هذه الغاشية التي عصبت أعين كثير من السذج والبسطاء من الناس. نعم، مع العلم أن في مجتمعاتنا جماعة من الجهال الذين يسيئون إلى المرأة، في بعض القرى يساء إلى المرأة كما ذكرنا في آخر هذا الكتاب في فصل خاص فيه، رغم وجود من يسيء إلى المرأة بسبب جهل، بسبب تخلف، بسبب بواقي عادات جاهلية. رغم هذا كله فمجموع المستوى الاجتماعي للمرأة أعلى من مجموع المستوى الاجتماعي للمرأة في الغرب بأضعاف، وهذا ما سأذكره الآن. نعم، إذن فالمقارنة بين ماذا وماذا؟ الغرب يتباهى بأن المرأة معززة مكرمة هناك، في حين أن الإسلام للمسلمين أساء إلى المرأة. فنحن عندما نريد أن نبحث هذا الموضوع ننظر إلى الإسلام كشرعة ربانية. صحيح ما يقوله الغربيون أساء إلى المرأة أم كرمها، وننظر إلى الواقع الاجتماعي في الغرب. لأن الغرب عندما يتباهى بأنه كرم المرأة، ما الدليل على كلامه؟ الكلام المكتوب على الورق أم الواقع؟ الواقع. إذن هذا ما ينبغي أن نقوله. نصوص القوانين لا تفعل شيئا. ما الدليل على ما نقول أن أنوثة المرأة هي مصدر تكريم الغرب لها، مما جعل الغرب يعرض عن المرأة عندما تفقد أنوثتها، لكن بأسلوب، طبعا بأسلوب كما سيظهر. هذا الذي سنقوله هو الدليل. قلت أظن في أواخر درسنا الفائت أن الرجل في الغرب يقترن بالمرأة بإحدى طريقتين، إما طريقة الزواج وإما طريقة الصداقة. وفي السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة الطريقة الثانية جدا، وأنا مع الأسف لا أستطيع أن أقدم إحصاء دقيقا. يا ترى نسبة الاقتران بين الرجل والمرأة عن طريق الصداقة هي الأكثر، أم الاقتران عن طريق الزواج هو الأكثر؟ نعم، الله أعلم، لكن نسبة الاقتران عن طريق الصداقة لا تقل عن 50%. صداقة هكذا، قد تكون صداقة يعني مع نوع من الالتزام من كل من الطرفين لمدة، وقد تكون صداقة عابرة لأيام أو لأسابيع. هكذا يوجد وهكذا يوجد. ما الذي يحصل في الغالب؟ في الغالب دائما في شذوذ، لكن في الغالب ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا الاقتران الذي يتم بين الرجل والمرأة يستمر سنوات، وبعد حين الذي يحصل دائما أن الرجل هو الذي يسرع فيتبرم وليست المرأة. المرأة لا سيما عندما ترزق بطفل ونحو ذلك تحب الاستقرار. أما الرجل فسرعان ما يتبرم بهذه المرأة، إما لأنه مل منها وإن كانت لا تزال في ريعان الصبا أو الشباب، وإما لأنها تجاوزت الشباب إلى الكهولة وبدأت تدخل في مدارج الشيخوخة. ولعلكم تعلمون أن الفتاة لا تتزوج هناك إلا بعد 30، الزواج يتم بسن متأخرة لأسباب سيئة وكثيرة جدا. نعم، فبعد سنوات بسيطة تفقد الفتاة ألقها. ما الذي يحصل؟ يحصل أن الرجل تشرد عينه إلى صديقات أخريات، إلى البحث عن علاقات أخرى، وينقدح عندئذ في نفس الفتاة زناد الغيرة، الكراهية، ثم إنها شيئا فشيئا تتحول إلى شيء من الحقد. أنا أصف واقع دقيق وأنا المسؤول عن هذا الكلام أيها الإخوة. وتدخل المرأة في يعني مرحلة صراع مع صديقها أو مع زوجها على حسب نوع العلاقة، ويتبرم الرجل بهذا الصراع، يتأفف ويتضجر. كانت سببا من أسباب سعادته فتحولت وأصبحت عبئا عليه، تمنعه من أن يتحرك كما يشاء، من أن يعقد علاقات هنا وهنا كما يشاء، ودائما الخصام مستمر. فإلى ما يلجأ؟ يلجأ عندئذ إلى العنف. والعنف في الغرب السائد الآن في المجتمعات الغربية في أمريكا وأوروبا هو الضرب. وحديث الغرب عن ضرب الرجال للنساء حديث يأخذ عرض الصحف وطوله. مشكلة المشكلات في المجتمعات الغربية اليوم ضرب الرجال للنساء. من الذي يضرب؟ إما الزوج الذي تبرم بزوجته، وإما الصديق الذي تبرم بصديقته. نعم، وكما قلت لكم العامل أنها تتعلق به وأنها تسيء إليه وأنها تعقد عليه بسبب هذا الأمر، كان بينهما اتفاق وعهود ومواثيق، وربما قدمت له الكثير وربما ضحت له بالكثير، وفجأة تنكر لكل شيء فتعقد عليه، فيزمزر هو غضبا ويشفي غليله بماذا؟ بالضرب. هذا الوضع ينتشر انتشارا كبيرا كانتشار النار في الهشيم. والإنسان الذي أحيط يعني أتيح له أن يزور أمريكا لابد، وأقام هناك بضعة أيام، لابد أنه اكتشف أنواع غريبة من الملاجئ أيها السادة، أنواع غريبة من الملاجئ، ملاجئ مختبئة خفية مقامة وراء ديكورات من محال تجارية، من سوبر ماركات، من حدائق حتى لا تكشف. هذه الملاجئ ليست ملاجئ للأطفال، ليست ملاجئ للعجزة، وإنما هي ملاجئ للنساء اللائي يهربن من ضرب أصدقائهن أو أزواجهن. طيب لماذا هذا يعني الوضع الخفي؟ خوفا من أن يلاحق الرجل المرأة حتى إلى مأمنها الذي فرت إليه فيتربص بها سوءا. نعم، هذا الوضع الآن المتفجر في الغرب، في أوروبا وفي أمريكا، وفي أمريكا أكثر، لكن في كل أنحاء الغرب سائد هذا الأمر. ما سببه؟ سببه تبرم الرجل الصديق بفتاته الصديقة، أو الرجل الزوج بفتاته الزوجة. فأين هو تكريم الغرب للمرأة؟ ومرة أخرى أقول لا تنظروا إلى الكتابات الجامدة التي توجد في أدراج هيئة الأمم المتحدة، هذا ممكن أن تحفظ كما يحفظ التلميذ درسه، لكن انظروا إلى الواقع. وفي كل أسبوع تكتب مقالات عن هذه الأزمة التي لا علاج لها. ومن جملة ما كتب في مجلة بأمريكا تصدر اسمها مجلة القبائل وأمراض النساء، كتب باحث فيها مقالا عنوانه هكذا: الاغتصاب العائلي أو المنزلي، فلندع أصواتنا تسمع. افتتح هذا المقال، وهو عندي المقال موجود، يقول: هناك وباء يجتاح بلدنا، إنه لشنيع وإنه غير قابل للتجاوز عنه أو التساهل في أمره، إنه يجب أن يوقف، وإنه لمرض يبعث على الإشمئزاز ولا يمكن لأي بلد حضاري أن يقبله. ثم قال الكاتب: إنه في كل 12 ثانية ثانية مو دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية امرأة تخضع لهذا الوباء. في كل 12 ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية امرأة تخضع لهذا الوباء، أي في كل 12 ثانية امرأة تضرب إلى درجة القتل أو التحطيم من قبل زوج أو صديق. تخيلوا في كل 12 ثانية. نعم. وفي كل يوم نرى نتائج هذا الضرب وآثاره في مكاتبنا، في غرف الطوارئ لدينا، في عياداتنا. ومضى الإنسان يكتب كلاما يمزق الأكباد، يتحدث عن إحصاءات في أمريكا وإحصاءات في أوروبا. نعم. ما سبب ذلك؟ هذه هي المرأة التي تكرم ويتحدث الغرب عن حقوقها، هي ليست امرأة من الجان، هي نفس المرأة. لماذا؟ الأنوثة التي كانت سر هذا التمتيع وهذا الإكرام غابت. لاحظوا هذا المعنى، هذا شيء. نتائج أخرى لاحظوها: المرأة هناك عندما يتقدم بها السن وتدخل في مدارج الشيخوخة، يعني تتجاوز 50 إلى 60 وهكذا، تشكل المرأة التي بهذا السن مجتمعا مأساويا اليوم في الغرب، مجتمع مأساوي خاص بقلب المجتمع الغربي، إلا النادر القليل الذي يتمثل في رجل لا يزال مقترن مع زوجته التي يزداد عمرها على 60، هذا يشكل 20% أبدا لا أكثر، وأنا أقول 20 يعني أوسع العدد على مسؤوليتي. ما الذي يحصل؟ يحصل أن طبقة تتشكل من هؤلاء العجائز، هنا عبارة عن مجموعة مطلقات وعوانس. المرأة التي بهذا الشكل كيف تعيش؟ ولعل من ذهب منكم إلى الغرب بشطريه الأمريكي الأوروبي يسابقني في تصوير الكلام الذي أقوله. هذه الطبقة الواحدة من هؤلاء النسوة تعيش في بيت منفرد لها. إذا كان سبق أن تزوجت في شبابها ورزقت بأولاد، فأولادها اليوم في بلاد أخرى، في أماكن أخرى، وزوجها صديقها الذي كان مرتبطا بها مقترنا بها الآن هو في مكان آخر تركها. نعم، هي تعيش منفردة في دار صغيرة هكذا، تخرج في الصباح لتذهب إلى السوق وتشتري ما تحتاج إليه من مآكل، وفي الغالب تصحب معها كلبا صغيرا له، هو الباقي من الحيوانات الذي يؤنسها. ثم تعود إلى دارها. وإذا أتيح لك أن تنظر إلى الباب إلى البيت من الناحية الداخلية ستجد عدة رتاجات للباب، ما في حدا عند مسكيني تخاف من الطوارئ، تغلق هذه الأرتجة كلها نعم تجتر حياتها بقية النهار. إذا أسعدها الحظ وكان لها ولد في بلد كذا وبنت في بلد كذا بالمناسبات، يأتيها الولد يحمل معه باقة ورد، تأتيها البنت كضيفة عابرة تجلس إليها إلى أمها يجلس إليها وهكذا، ثم يذهب كل إلى شأنه وتبقى هي تجتر حياتها فريدة. هذا الوصف والله لا أبالغ أيها الإخوة، هذا هو الواقع. نعم، بالمناسبات بمناسبة عيد الأم أشياء من هذا النوع، يأتي من مكانه من بلده يأخذ إجازة الولد يزور أمه ثم يعود. فإذا تقدم بها السن أكثر وتسربت إليها الأمراض فليس هنالك أمامها إلا سبيل واحد، أن تترك هذه الدار الصغيرة وتنزل في دار من دور العجزة، لأنها تحتاج إلى خدمة، تحتاج إلى رعاية، تأوي إلى هذه الدار دور العجزة. أصحاب حب الاطلاع يمكن أن يروا هذه الدور، دور في الواقع أنيقة وجميلة فيها كل أسباب المتعة، لكن ماذا عسى أن يدخل في قلب هذه المسكينة من مظاهر هذه المتعة؟ هي تجلس في قاعة انتظار تماما كقاعة الانتظار التي توجد في أي مطار من المطارات، عندما ينتهي المسافرون من إجراءاتهم وأعمالهم المختلفة يجلسون في قاعة الانتظار في انتظار أن ينادى على طائرتهم بالرحيل. هؤلاء النسوة يجلسن في هذه الدور عبارة عن قاعة انتظار، كل واحدة تنتظر دورها في الرحيل لكنها لا تعلم متى يكون دورها. فتصوروا كيف يكون شعورها النفسي وهي تتذكر الماضي، تتذكر يوم كان الرجال يرحنون لها، تتذكر أولئك الشباب الذين كانوا يتسابقون إليها يقبلون يدها، تتذكر أولئك الذين يتسابقون ليراقصوها، تتذكر هذا التبجيل هذا الإكرام هذا الكذا. أين ذهب؟ أين غاب؟ هذه الإنسانة تعود إلى نفسها لتقول أنا هي، يعني أنا ما اختلفت. الإنسان لو كان عمره 100 سنة يعرف حاله أنه هو نفسه صاحب الهوية اللي كان عمره فيها 20 سنة، الإنسان هيك. نعم، فإذا وجدت أن المجتمع هكذا لكن كمان بأسلوب بدأ يعرض عنها، تصوروا كيف تسحق حياتها سحقا. وأما إذا ما أصيبت بمرض عضال فلا بد أن تنتقل في هذه الحالة إلى مشفى. هنا إذا كان أسعفها الحظ وكان لها شيء من المال في البنوك فلا بد أن تدفع هذا المال من أجل أن تمرض على مستوى جيد. ومن جملة ما ينبغي أن يدفع لا أجرة الطبيب فقط، أجرة المبيت في المشفى، لا، بل أهم من هذا أجرة الممرضة أو الممرض الذي لا بد أن يجلس إلى جانبها لكي يخدمها. ولد ما في، بنت ما في، بدل بيجوا زوار، يعني كما مثل زوار العاديين، إلها ابن بيجي بيسلم عليها بيحاكيها بيجيب لها باقة ورد هالقد وبيكتب لها كلمتين بيتمنى لها الشفاء العاجل وبيحمل حاله بيروح. تصوروا أيها الإخوة، فحياة هذا المجتمع المأساوي المشكل من طبقة العانسات وطبقة المطلقات هذه صورتها، عبارة عن طبقة زج بها إلى قاعات الانتظار وقيل لها بلسان الحال لك أن تأكلي وتتمتعي بأطرائب الطعام والتلفزيون وأسباب اللهو وما إلى ذلك. ولكن بقى انك بدك تسامحينا بقى، العلاقة بيننا وبينك انقطعت، انت هلا ماشي للآخرة. نعم، وهذاك التقديس وهذاك التبجيل وين راح؟ انا اتحدى ان كنت ابالغ، اتحدى ان كان فيكم من يعلم عكس هذا الذي اقول. نسبة النساء الكبيرات في السن ممن يشكلن هذه الطبقة بهذا الشكل المأساوي لا تقل عن 75%. وذهبت انا الى اوروبا على اختلاف امريكا، وذهبت الى امريكا وانا احب ان اعلم هذه الاشياء. نعم، فاين هو مصداق الاكرام والتمتيع بالحقوق التي يتحدث الغرب بها ويعلن عنها في بوق كبير كبير ويجعل الغرب من نفسه قاضيا يقاضينا في هذا الموضوع؟ أليس من حقنا أن نقول لهذا القاضي المجرم قبل أن تقاضينا في هذا الأمر شم رائحة إجرامك؟ وانظر إلى هذه الطبقة من النساء، ما ذنب المرأة إذا فقدت أنوثتها؟ بينما الشريعة الإسلامية يمتعها بحقوقها لإنسانيتها، يحملها الواجبات كلها. لماذا؟ لعبوديتها لله، هي والرجل سواء. فإذا متعها بالحقوق متعها لإنسانيتها. هل تغيب الإنسانية في كيان المرأة عندما تكبر؟ هل تتناقص الإنسانية لدى المرأة عندما تشيخ؟ بالعكس، في مقياس الشريعة الإسلامية إنسانيتها تصفو، إنسانيتها تصفو. ولذلك انظروا إلى واقع المرأة عندما تكبر في ميزان الإسلام، ومو في ميزان الإسلام، في واقعنا أيضا، في واقعنا نحن. المرأة عندما تتجاوز الصبا إلى الشباب فالكهولة فالشيخوخة، انظر إلى مكانتها في أي منزل من المنازل، تجدها هي المقدسة الأولى، أليس كذلك؟ تجد كل من في الأسرة يطوفون حولها بالخدمة والإكرام والتقديس، هي سيدة المنزل، الكلمة كلمتها والقرار قرارها، أليس هذا هو واقعنا؟ نعم، كانت في صباها تحترم لإنسانيتها، وهي الآن أكثر احتراما لأن هذه الإنسانية نمت ولم تتراجع، ازدادت ولم تتناقص. فقارنوا أيها الإخوة، قارنوا لتحمدوا الله ولتقفوا وقفة الإنسان المعتز أمام الدجل الغربي. الطبقة التي تقابل طبقة النساء العجائز المطلقات والعوانس في الغرب، الطبقة التي تقابلها عندنا النساء الكبيرات في السن 80%، وأنا لا أقول 90 ولا 100%، أقول 80% مكانتها مكانة التقديس، التقديس والاحترام والتبجيل من الزوج ومن الأولاد ومن البنات ومن كل أفراد الأسرة. في كل صباح تقبيل اليد، تكريم، التوجيب، الاحترام. من أين جاء هذا؟ من دين الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن مصدر الحقوق التي تتمتع بها المرأة عندنا إنسانيته، بينما مصدر الحقوق التي تتمتع بها المرأة في الغرب أنوثتها. طبعا الفرق كبير. عندما يبجل الغرب المرأة ويمتعها بحقوقها لأنوثتها، دققوا معي، في الواقع هو يبجل نفسه أم يبجلها هي؟ إذا دققتم النظر وجدتم أنه يبجل نفسه. قد كل واحد منكم يعود إلى نفسه عندما يرى فتاة لعوبا تضج أنوثة وما إلى ذلك، فيحاول أن يعبر بكل كلمات الإعجاب لها، ويحاول أن يقدم لها كل مظاهر الإكرام، وفي الواقع يفعل هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن ييسر له لنفسه التمتع بها، أليس كذلك؟ هل منا من يجهل هذا؟ إذن هذا في الصورة إكرام لها، وفي الحقيقة أنانية أنت تكرم من خلال ذلك نفسك. وهذا سبب من أسباب حقد المرأة على الرجل في المجتمعات الغربية. المرأة في شبابها لا تتنبه لهذا لأنها سكرة بالكلمات التي تلقى له. المرأة عاطفية تظن فعلا ان فعلا امريكا هولا وفعلا تخدم فيها والى اخره، ما تتبين انها تاري. هنا دول الشباب عم يسجدوا لحاله وعم يبحثوا عن متعة انفسهم الا بعد ما بتكبر، يصير عمره 40 45 50، رجل اشاع بوجهه عنها لم يعد يكترس بها. هنا تدرك المرأة أنت عندما كنت تسبح بحمدي إنما كنت تسبح بحمدي نفسك، وأنت عندما كنت تتحدث وتتغزل وما إلى ذلك إنما كنت تبجل من خلال ذلك متعتك، وإنما كان يسيل لعابك على متعتك. فهذا يورث الحقد، هذا يورث الحقد. وأنا قلت لكم أظن في الأسبوع الماضي أنه في الواقع أن هنالك في بلادنا أيضا، طبعا الرشاش يصل إلينا ونسأل الله أن يعافينا، هذا الرشاش يتقلص إن شاء الله. نعم، رجال يمرون المرأة بأن تخرج متزينة متبرجة ظاهرة المفاتن. الفتاة ماذا يخيل إليها؟ يخيل إليها أن هذه الدعوة تبجيل لها وإكرام لها. نعم، لا سيما الفتيات أكثرهن سذج في الواقع نظرات. طيب الواقع الأمر ليس كذلك. هؤلاء الشباب الذين يبرون هؤلاء الفتيات اللائي من حولهن بهذا، الواقع أنهن يبحثن عن أسباب متعتهن لذتهن. هذا الشاب الذي يحتك بطائفة من البنات طبعا يريدون أن كل ما يطلع فيه هيك يشوف منظر يغري يروق له كذا. طيب شو بدأ يقول؟ بيقول أنه لك أخي تحرري خليك حرة طليقة، نحن بنغار على حرية المرأة، بنغار على والله كذاب، والله دجال، والله أنت بدك أنك تتمتع نفسك. نعم هذا هو الواقع. وضربت لكم مثلا عندما يذهب أحدهم إلى نادي ليلي، نعم، ويلهب يديه بالتصفيق لتلك الفنانة العارية، يلهب يده بالتصفيق لأنه تمتع، أليس كذلك؟ أم يلهب يديه بالتصفيق لأنه يضحي بذاته في سبيلها؟ من هو الإنسان الأخرق الذي يخيل إليه أنه يفعل هذا من شدة إعجابه بها ومن شدة إخلاصه لها؟ هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا جدا. فارفعوا رؤوسكم عاليا بالمكانة الباسقة التي متع الله المرأة المسلمة بها. وما ينبغي أن يكون أسلوبنا في الدفاع أسلوب ضعيف متخاذل متهالك، اسلوب من يسعى وراء الغرب ليسترضيه، امرض الغرب ولا عمره ان شاء الله ما يرضى. الغرب يعيش حياة الاجرام، نعم، ولا ينقذ هذا الاجرام الا دين الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.